السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس في 27 من شهر ذي الحجة من العام 35 بعد 400 نكمل شيئا مما تبقى من آيات الأحكام من سورة النساء، ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به. وهذه الآية إنما نزلت في المنافقين كما هو ظاهر هذا السياق، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بإرجاع ما يتعلق بأمر الأمة العام إلى أهل المعرفة والدراية والخبرة، وأهل المعرفة والدراية والخبرة في ذلك هم أهل العلم، أهل العلم بالدليل، وأهل العلم بالتعليل، وأهل العلم بالحوادث والنوازل، فإنهم يدركون الحال ويدركون المآل، ويدركون ويعرفون ما تؤول إليه الحوادث. فإن الأمور إذا تعلقت بأمر العامة ولم يكن متعلقا بأمر فرد فإن ذلك يرجع فيه إلى أهل الأمر والولاية، إلى أهل الأمر والولاية. في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر بإرجاع ما يتعلق بأمر الأمة العام إلى أولي الأمر، وفي هذا بدلالة التضمين ودلالة الخطاب أن ما كان متعلقا بأمر الفرد في ذاته أن مرده إليه، أن مرده إليه، ولكن ما يكون بأمر الأمة العام يرجع فيه إلى أهل العلم. والآية إنما نزلت في المنافقين لأن حظهم في ذلك ما يتعلق بأنفسهم لا يعنيهم أمر الأمة، لا يعنيهم أمر الأمة. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى أول أوصافهم يقول الله جل وعلا: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، يعني بيتوا غير ما كانوا يقولون عندك فيطيعونك في ظاهر أمرك، فإذا غبت عنهم أظهروا خلاف ذلك. فهؤلاء هم الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق النبي وورثة النبي، وكذلك أيضا في حق الحاكم والسلطان، في حق الحاكم والسلطان. حق الحاكم والسلطان مناصحته وإظهار أمره وعدم القول أمامه أمرا لا يقولونه أو يقولون خلافه من ورائه. ولهذا كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يعدون ذلك من النفاق، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره لما سئل عمن يقول شيئا عند السلطان ويقولون خلافه إن لم يكونوا أمامه، قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. يعني لا بد أن يكون العالم والناصح واضحا حتى أمام السلطان، أمام السلطان، فلا يمدحه في وجهه ثم يقول بخلاف ذلك في سره، وإنما يريه صورته على وجه الحقيقة، يريه صورته على وجه الحقيقة، فلا يبقى في قلبه شيء في سره ولا في علانيته من جهة أمره. وبهذا تختل، إذا كان خلاف ذلك تختل الموازين. ومعنى هذا أنه إذا كان العالم أو الناصح أو الوجيه أو غير ذلك من عامة الناس، إذا كان يقول عند الحاكم والسلطان أو عند العالم خلاف ما يقوله لو استتر بنفسه، فإن في هذا خديعة للحاكم والسلطان أن يظن أن الناس على وفاق معه، فيعقد من أمر العامة ما يظن أنه راسخ فيهم، فيقع في ذلك من اضطراب الأمر. ولهذا كان النصح للسلطان والنصح للحاكم والنصح للعالم في ظاهر أمره وعلانيته على حد سواء، والناس بذلك يتوازنون بحسب بعد المنصوح عن الحق وبحسب قربه منه وبحسب نوع ما وقع فيه من مخالفة أمر الله، هل وقع في أمر من جهة سره أو من جهة علانيته، أم المخالفة في ذلك في خاصة نفسه أو ما يتعلق بأمر الأمة، الناس يتباينون في ذلك، والنصيحة تتباين بمقدار تباين المخطئين ومنازلهم في ذلك وأثر الخطأ الذي يقع منهم بالنسبة للناس. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الله جل وعلا في هذه الآية حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون له شيئا في شهادته
ويخالفونه في غيبته، فكان ذلك من النفاق. وهل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم عام في غيره؟ وعام أيضا عام في غيره. فإذا كان لك صاحب تقول في وجهه خلاف ما تقوله في غيبته، فهذا من النفاق في حقه. إن صلح فاستقم له، وإن أخطأ فانصح، وإلا فدعه وأخبره بأمره. وهذا بخلاف ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما رخص فيه من أمر مداراة المنافقين كفاية لشرهم. ففي هذا دفع للشر الكامن عندهم، كما جاء في حديث عائشة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، يعني يظهرون له من البشاشة ما يخفون خلاف ذلك، لأنهم لو أظهروا ذلك لبغى وعاند واعتدى، فهذا يظهر له من البشاشة واللين دفعا لسوءه وشره. فالبلاء ليس ممن داهنه، وإنما البلاء منه، لأنه لو نصح ما استقام للناصح، ولو دل إلى الخير ما دل نفسه إليه، وإنما اعتدى وبغى وتكبر وطغى. ولهذا يدار في مثل هذا، ويبين على سبيل العموم ما وقع فيه من غير تعيير لذاته، كما هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر المنافقين. ويدل هذه على أن هذه الآية إنما نزلت في المنافقين أن الله سبحانه وتعالى ذكر أوصافهم قبل ذلك، أنهم يحرصون على إذاعة الأخبار وإشاعتها من غير تقييم لموازين الأمة فيها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني يظهرونه ولا يبالون بآثار ذلك على الناس، وهمهم في ذلك مصلحة أنفسهم. ولهذا نقول إنه من شعب النفاق أن ينظر الإنسان إلى مصلحته لا إلى مصلحة أمته، فعليها يدور في نقل الأخبار. ولهذا أمر الله بإرجاع ما يتعلق بمصالح الأمة إلى أولي الأمر، وأولو الأمر في ذلك هم العلماء الذين يعرفون مصالح الأمة، وذلك ببصيرتهم بالأدلة ومعرفتهم للحال، ويستطيعون أن يستنبطوا من الأدلة تعليلا ليصلحوا لتلك المناسبة. ولهذا قال الله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا نقول إن المراد بأولي الأمر إذا أطلق في كلام الله أنهم العلماء، وهذا هو الأصل، وهذا الذي عليه عامة المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم، وفي هذه الآية كذلك. ويدل على أن المراد في هذه الآية هم العلماء ذلك في جملة من المواضع في سياق هذه الآيات. أولها أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية خطابا للمنافقين في مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون الطاعة في العلانية، وإذا خلوا بأنفسهم واستتروا أظهروا وأبرزوا خلاف ما كانوا يظهرونه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يصدرون عن أمر رسول الله هم المخاطبون، والرد هنا في قوله ردوه إلى أولي الأمر منهم، المراد بذلك هو رسول الله، لأن الخطاب توجه بعد السياق السابق بين المنافقين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من ورثة الأنبياء وهم العلماء، كما جاء في الخبر: العلماء ورثة الأنبياء. ولهذا جاء الخطاب بالجمع هنا لأن الخطاب يتوجه للنبي وغيره. الموضع الثاني في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا يستنبط إلا عالم، فإن الجاهل لا يملك علما حتى يستنبط منه. والمراد بالاستنباط في لغة العرب هو إخراج الشيء، كإخراج الدلو من البئر بالماء، فإن الإنسان يستنبط من الأدلة التي عنده من الوحيين ومعرفته للواقع والحال ما يناسب النازلة التي تمر به. لهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهؤلاء هم العلماء. الموضع الثالث أن الله نص على العلم في قوله: لعلمه الذين يستنبطونه يستنبطونه منه، والعلم في ذلك هو المعرفة. ولو كان الأمر لا يتعلق بالعالم لقال لا أمر به، لأمر به، لأن الأمر لا يلزم معه العلم، قد يأمر الإنسان وينهى بجهل لا بعلم. وإنما كان الأمر الذي يجب أن يطاع إذا كان منبثقا عن علم، لهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو كان الأمر يتوجه إلى السلطان المجرد بعلم أو بجهل لقال لا أمر به، سواء كان ذلك بعلم أو بغير علم. ولهذا هذا قد يحمل على قول بعض السلف أن المراد بهذا هو أدق من هذين المعنيين التي تكلم عليها المفسرون، لا السلطان المجرد عن العلم ولا العالم المجرد عن السلطان، وإنما العالم صاحب السلطان، صاحب السلطان الذي يكون له الأمر. وإذا لم يكن ثمة عالم له سلطان فعالم ولو لم يكن سلطان، فعالم ولو لم يكن سلطان، فإن أمره عن علم، فإن أمره عن علم، وهذا الذي أمر الله عز وجل بذلك. والموضع الرابع في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى هنا بعدما ذكر حال المنافقين، قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ذكر الله فضله ورحمته واتباع الشيطان، ولا يمكن هذا أن يكون إلا لعالم، إلا من علم، لا يكون هذا إلا عن علم. فإن الأمر من غير علم ليس رحمة، ليس رحمة، وإنما الرحمة ما كان عن علم بما يؤمر به وما ينهى عنه. ولهذا ذكر الشيطان، لأن العلم المجرد من غير الوحي قد يخالف أمر الله ويسلك به الإنسان سبيل الشيطان، ويسلك به الإنسان سبيل الشيطان ولو تصوره علم، ولو تصوره علم. ولهذا نسب الرحمة إليه، ولولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والمراد بالقليل في ذلك هم أهل الإيمان، وقيل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قد جاء عن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عباس المراد بالقليل هم أهل الإيمان، المراد بهم هم أهل الإيمان. والمراد بإحالة أمر العامة من جهة الأخبار الواردة التي ترد إلى الناس، المراد بذلك أن أهل العلم يميزون الخبر الصادق من الكاذب، ولو كان صادقا ربما لا يسوغ أن يذاع، لا يسوغ أن يذاع، فما كل خبر صحيح يذاع. لماذا؟ لأن من الأخبار الصحيحة ما تفت في عضد الأمة، ومنها ما يكون خبرا صحيحا ولكن فيه كشف لعورة وستر لعيب، وهذا من الأمور المحرمة أن تظهر، للناس وأن تكشف. ولهذا يجب أن يكون أمر الأمة العام حتى ما يتعلق بإذاعة الأخبار إنما هو للعارفين بها. والعلم في ذلك يتجزأ، منهم من هو عالم بالسياسة، ومنهم من هو عالم بالاقتصاد، ومنهم من هو عالم بالحرب والجهاد، ومنهم من هو عالم ما يتعلق بأمر العبادة، ومنهم من هو عارف فيما يتعلق بشأن الناس في أمره، منهم من هو عالم بأمر الطب والأوبئة والأمراض. فإذاعة مرض قد يكون منتشر في الناس ربما يورث فيهم هلعا، يورث فيهم هلعا وخوفا، ويعطلهم عن مصالحهم. فإذا استتر ذلك الأمر عنهم وأجري فيه لعدم قدرتهم عن الاحتراز منه، فيأتي إليهم ويمضي عنهم بقدر الله، ولا يملكون من ذلك حيلة، وعدم إذاعته أولى، بخلاف إذاعة شيء ما يمكن أن يحترز منه. فأهل العلم والمعرفة يدركون من الأخبار ما يذاع وما يستر. وأما من لا يهتم لأمر الأمة فهمه في ذلك مصلحته، فإذا كانت المصلحة مالية فإذا حفظ ماله لا يعنيه من الأخبار المؤثرة على أموال الناس، وإذا كان الذي تعنيه نفسه ودمه وأهله، واحترز لأهله ولدمه ولنفسه، فما يعنيه من الأخبار ما أثر على دماء الناس وأهلهم وأعراضهم. وهكذا في كل باب من الأبواب، فإن من نظر إلى نفسه وخاصتها وعطل النظر عن أحوال الأمة وحقوقها وعدم إرجاع أمرهم إلى من يدرك حالهم ومصالحهم، فإن ذلك ضرب من ضروب النفاق، ضرب من ضروب النفاق. ولهذا أمر الله بإرجاع أمر الأمة إرجاع الأمة أمر الأمة إلى من يعرف حالها ومصالحها. وكذلك أيضا فإن في قول الله عز وجل أولي الأمر منهم إشارة إلى أن المراد بأولي الأمر هو الحاكم المسلم حاكم المسلم، ولهذا قال منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وهنا نقول إن الحاكم غير المسلم لا يكون مخاطبا في هذه الآية، لا يكون مخاطبا في هذه الآية. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم، في هذا دلالة أنه ما كل عالم من العلماء يملك آلة الاستنباط في كل موضع ودليل، في كل موضع ودليل. ولهذا قال أولي الأمر منهم، وهنا ذكر من أولي الأمر يعني السلطان والعلم من عموم المؤمنين، ثم ذكر أهل الاستنباط من أهل العلم، فهو استثناء من استثناء. أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني من العلماء، فما كل عالم من العلماء يستطيع أن يستنبط من الأدلة حكما لكل نازلة، حكما لكل نازلة، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل السعة في المعرفة والبصيرة بالدليل والتعليل والقدرة على الاستنباط ومعرفة الواقع والحال. ولهذا لا بد في أمور الأمة في العالم الذي يتصدر لها وأن ينزل الأحكام عليها أن يكون عالما بأمور، أولها أن يكون عالما بالدليل، أن يكون عالما بالدليل. الأمر الثاني أن يكون عالما بالنازلة المتعلقة بالدليل. الثالث أن يكون عالما بالتعليل الرابط بين الدليل والنازلة، الرابط بين الدليل بالدليل والنازلة، حتى يضع الأمر في موضعه، يضع الأمر في موضعه. فربما كان في نوع من الوضع قوة ويحتاج إلى توسط، وربما كان في الوضع توسط ويحتاج إلى قوة، وربما كان في الوضع توسط ويحتاج إلى لين، وربما كان في الوضع لين ويحتاج إلى توسط وقوة، وهكذا. وهذا يحتاج إلى معرفة الحال معرفة تامة، ومعرفة للدليل معرفة تامة، ومعرفة للتعليل، وذلك بمناسبة الدليل للنازلة، مناسبة الدليل للنازلة حتى يضعها. والأخطاء التي تقع من أهل العلم في النوازل إما قصور بالأدلة أو قصور بمعرفة النازلة، وإما قصور في التعليل، في التعليل، فربما استدل بدليل غيره أولى منه وهو أقرب، فلم يكن محيطا بالأدلة، ولو كان محيطا بالأدلة لم يكن عارفا بالتعليل المناسب للنازلة حتى يضعه في موضعه. فلا بد من البصيرة في هذا. وفي هذا أيضا في هذه الآية دليل على أن علم الأخبار وتنقيتها ومعرفة الصحيح والضعيف منها ومعرفة الجرح والتعديل وأحوال الرجال فضل من الله ورحمة، فضل من الله ورحمة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل الاستنباط في قوله لعلمه الذين يستنبطونه منه، يعني يعرفون الصحيح من الضعيف ويختبرون الأقوال الصحيحة والضعيفة والمناسبة للحال وموضعها، أن هذا فضل من الله ورحمة، فضل من الله ورحمة. ولهذا علم الرجال وعلم العلل وعلم صحة الأخبار، ما شاء الله أخرجوا الهرة، هذا هرة ولا كلب؟ هرة، خليش حسنت جزاك الله. ولا بأس، لكن لما كانت المساجد فرش يعني يخشى من أذيتها. وإلا جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند أبي داود زيادة قال وتبول، ولكن كانت تراب تضربه الشمس أو الريح، ولكن الآن فرش وبسط، ربما يتأذى المساجد، وبزماننا ما لا تتأذى به المساجد في الأزمنة السابقة. في هذا هذه الآية بيان لفضل علم الأحاديث وصحتها وضعفها وعلم العلل والرجال ومعرفة أحوالهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاستنباط ومن معانيه الاستخبار، ومن معاني الاستخبار وذلك معرفة الصحيح من الضعيف، كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف، كما جاء عن أبي العالي رفيع بن مهران، وجاء أيضا عن قتادة والسدي، يعني المراد بذلك هو استخبار الدليل صحة وضعفا، فيسألونه ماذا سمعت وماذا رأيت حتى يستخبروه ويستوثقوا منه، فهذا علم صحة الأخبار. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا العلم بيّن فضله على أمته بهذا العلم، ولولا فضل الله ورحمه فبيّن أن هذا الفضل الذي أنزله على هذه الأمة بالوحي، ومنه هذا العلم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفيه أن الأمة تضل بأخذها للأخبار من غير روية، وإذاعتها للأخبار من غير روية ولو كانت صحيحة. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كل ما جاءه من أخبار قام بإذاعتها. وهذه فتنة، وخاصة في الأزمنة المتأخرة مع سهولة نقل الأخبار وإدارتها بين الناس مع ضعف علم ودراية، فهم الإنسان في ذلك أمان نفسه ولا يعنيه أمر الأمة، وما يفت في عضدها فالحاجة الأمة لمثل هذا التأصيل في هذا الزمان أعظم من غيره من أزمنة سابقة، وذلك أن المنابر في زماننا يملكها ربما العامة والبسطاء والجهال، وربما الفساق والضلال، فالحاجة في ذلك ماسة. ولهذا تختلط الموازين كثيرا بسبب نقل الأخبار وعدم التحري فيها، وردها في ذلك إنما هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ورثته من أهل العلم بالوحي وأهل العلم والمعرفة بالنظر. وفي هذه الآيات في السياق لما ذكرنا أن سبب النزول أو سبب هذه الآية الخطاب للمنافقين، وذلك لأنهم يظهرون ما لا يبطنون ما لا يظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بعدما ذكر حال المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيه إشارة ودليل على أن سبب النفاق هو عدم تدبر القرآن، وإنما يأخذون بظاهر القرآن، وهذه صفة عامة وهي مضطردة في المنافقين، ليست في القرآن فحسب، بل في كل عبادة، يأخذون منها أدناها فلا ينغمسون في العبادة. فالصلاة يقومون لها كسالى ويأخذون بأدناها، فيؤدون الفرائض ولا يحفظون النوافل، يأخذ بأدناها ما يسقط التكليف، وربما إذا اشتد فيه النفاق أسقط التكليف أيضا نفاقا للناس. وهكذا كذلك في أمر الصيام، كذلك في أمر النفقة، كذلك أيضا في أمر القرآن. بل أيضا من تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم قال: فرق بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. التضلع من ماء زمزم مراد بذلك هو الإكثار منه، المنافق يأخذ من ذلك غايته أو أدنى ذلك. لماذا؟ لضعف اليقين بالخبر الوارد في فضله، فهو يأخذ أدناه. وأما إذا كان صاحب يقين فإنه يوغل في العبادة حتى يستوفي الحد الذي جاء في الشرع، فلا يغلو ولا يقصر في ذلك حتى يوافق أهل النفاق. ولهذا نقول إن مقام الإنسان في العبادة بحسب مقامه في اليقين، حسب مقامه في اليقين. فإذا كان قوي اليقين كان أكثر استيفاء للعبادة، وإذا كان ضعيفا في اليقين كان ضعيفا في العبادة حتى يأخذ أدناها. فإذا انعدمت العبادة وضعف الإنسان في ذلك، فيبقى الإيمان في قلب الإنسان والعمل كالمد والجزر. إذا كان ثمة مد الجوارح امتدت إلى العمل، فإذا كان في ذلك اليقين في جزر فإن العمل أيضا الجوارح تضعف في ذلك، فلا يؤدي الإنسان العمل على ما أمره الله سبحانه وتعالى ويضعف في ذلك. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى حال النفاق والمنافقين. وحينما ذكر الله حال النفاق أشار إلى سبب من أسباب ورود النفاق عندهم. أفلا يتدبرون القرآن، يعني يأخذون القرآن من ظاهره حروفا لا يتأملون في علله ولا في أحكامه ولا كذلك أيضا في إحكامه من جهة أدلته ومآلاته ومصالح الناس لما ينزل الله عز وجل فيه من أحكام وعبر فيه، وإنما يأخذون منها ظاهرها، وإنما يأخذون منها من آيات الله ظاهرة، يأخذون الحروف، يأخذون الحروف ولا يعرفون من ذلك من جهة الحدود. وذلك لأن الإنسان يستأثر بلذة قلبه لنفسه، يستأثر بلذة قلبه لنفسه، فيريد أن يمتع جوارحه وبصره وسمعه وغير ذلك من متع الدنيا وأسبابها ومنافذها إلى روحه، ولا يأخذ من القرآن ما يعطل عاجلة منفعته. كذلك أيضا فيه إشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا تدبر القرآن، قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني أن مما يعتقد الإنسان أن في القرآن تضاد وتعارض هو بسبب عدم تدبره للقرآن. ولو كان من أهل التدبر والتأمل لانتفى لديه الاختلاف، ولكنه يأخذ الآيات على ظاهرها فيتوهم تعارضا في ذهنه لا وجود له من جهة الحقيقة. وسبب ذلك العجلة في النظر في الآيات، فلا يعرف السابق من اللاحق والمتقدم من المتأخر والعام من الخاص والمطلق من المقيد، ولا يعرف أيضا مواضع اللغة وسياقاتها وبلاغة القرآن وأساليبها، وكذلك أيضا عمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخص إطلاق القرآن ويفسر ويبينه حتى يزول عنه الغبش. الآية الثانية في ذلك في قول الله عز وجل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر المنافقين ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأمر القتال في سبيل الله. تقدم معنا أنه لا يكاد يذكر القتال إلا ويقترن معه ذكر النفاق أو ذكر المنافقين، إما على سبيل التصريح أو على سبيل التلميح، وذلك أن أشد خصوم الجهاد هم المنافقون. وهذا شبيه بالاضطراد في القرآن، فإذا وجدت آية من مواضع الجهاد فالتمس تصريحا أو تلميحا للنفاق والمنافقين قبلها أو بعدها أو في أثنائها فذكر الله سبحانه وتعالى هنا أمر المقاتلة والخطاب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. خطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة أن الإنسان مرهون بعمله فيأتي بما كلفه الله عز وجل به ولا يعنيه غيره من الناس، ولو قصروا في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى فعليه أن يأتي بأمر الله بما استطاع، وإن قصروا ألا يقصر. وفي هذا إشارة إلى نهي الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مقلدا وأن يكون مع الجماعة ولو كان على الشر، بل الجماعة ما كان على الحق ولو كان الإنسان منفردا أو كان وحده. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام باتباع الحق والعمل به ولو كان وحده، قال لا تكلف إلا نفسك، يعني أنت المخاطب وعنها تسأل، لا تسأل عن أعمال الآخرين وإنما تسأل عن البلاغ، لقيام البلاغ في نفسك، فإنك قادر على البلاغ، فإن بلغ فحينئذ أدى ما عليه. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وما على الرسول إلا البلاغ، عليه البلاغ، وأما الاتباع والانقياد والهداية الذي هداية التوفيق وهداية الإلهام فإنما هي من الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في غيره من باب أولى ممن يقود الأمة أو يوجهها من عالم أو ناصح أو آمر أو مصلح، ممن يوجهون الناس ويرشدونهم، فإذا لم يتبعهم الناس لا ينساق إلى إلى ما عليه الناس، بل يثبت على الحق حتى يقضي الله أمره، حتى يقضي الله في ذلك أمره، فيكون على الحق ولو كان وحده. وقول الله جل وعلا وحرض المؤمنين، المراد بالتحريض المراد بذلك هو وعظهم، كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين من السلف، وحرض المؤمنين يعني وعظهم، وقيل احضضهم يعني حثهم على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي عليك. وفي هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام واقتصر عليه بالبلاغ، وأما الفعل فجعله فجعل التكليف في ذلك من الإنسان لنفسه، ولهذا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ثم قال حرض المؤمنين، تكليف العملي على الإنسان، وأما البلاغ الذي يوصله إلى الناس فهذا للنبي عليه الصلاة والسلام، أما جذب قلوبهم فهو لله سبحانه وتعالى، وأما إسماعهم فيملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهنا في قوله وحرض المؤمنين خطاب الأول للمشركين وهذا للمؤمنين، يعني تملك إسماعهم وتبليغهم الحق، ولكن لا تملك قلوبهم لينقادوا إليك فجعل الخطاب المتعدي في ذلك البلاغ، والخطاب اللازم وهو العمل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين يعني ما يجب عليك في ذلك هو تحريضهم إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأما انقياد قلوبهم وجوارحهم فهو إلى الله سبحانه وتعالى. قال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى وعد من الله ولا يخلف الله الميعاد، وعسى في القرآن على التحقيق، فإذا كانت من الله واجبة جعلها الله وعدا. وقد روى علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني أن الله لا بد أن يكف بأس الذين كفروا، لا بد أن يكف الله بأس الذين كفروا، ولكن القصور في الذين آمنوا إذا عطلوا أمر الله وقصروا بامتثال أمره ظاهرا وباطنا، حينئذ تكون النتيجة بمقدار الأخذ بالأسباب. فإذا عظم الأخذ بالأسباب وامتثال أمر الله نصر الله سبحانه وتعالى عبده ومكن له. والخطاب هنا على ما تقدم أنه للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب في أبواب النصر والتمكين للنبي يختلف عن أمته، لأن الله وعد نبيه عينا بالنصر، وما وعد أحدا من أعيان الأمة بنصر، فالأمة منصورة بالجماعة بجماعتها وطائفة منها، أما النبي فمنصور بذاته ولهذا قال الله جل وعلا نبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني حتى لو لم تنصروه فالله يذهبكم جميعا وينصر نبيه، وأما أنتم فتنصرون جماعة لا بالأفراد. ولهذا من سلك طريق النبي فلا ينتصر النصر بعينه بعينه، فربما كان في أول الطريق هلاكه، فكان لبنة في بناء الحق، واللبنة إما أن تكون في باطن الأرض لا تكون في أعلى، وإما أن تكون في أصل البناء، وإما أن تكون في أوسطه، وإما أن يكون قبة للحق، وإما أن يكون منارة فله المغنم في العاجل ولغيره المغرم في العاجل والمغنم في الآجل للجميع، والمغنم في الآجل للجميع بحسب صدقهم في بواطنهم. ولهذا ما وعد الله أحدا أن ينصره بعينه من هذه الأمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا على ما تقدم إلا تنصروه فقد نصره الله، مخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أما هذه الأمة كما جاء في حديث جابر وفي حديث معاوية وغيرهم وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ذكر طائفة طائفة ربما منهم من يهلك في أول الطريق ومنهم من يهلك في أوسطه، ولكن لا بد من وصولهم، وربما يصل أقوام ما سلكوا أول الطريق وإنما ولدوا في آخره وما أدركوا شيئا من المشاق في أوله. ولهذا يوجد من الخلص والكمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات في أول الطريق وهو أفضل ممن شهد التمكين بعدهم، كحال خديجة ما شهدت تمكين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من شهد بعض التمكين وما شهده كله وما شهد أكثر كحمزة ابن عبد المطلب، وهؤلاء من السابقين الأولين. وهؤلاء مع فضلهم وجلالة قدرهم جعل الله أجلهم في أول الطريق، ويمكن الله ربما للمفضول ويعجل بالفاضل، يمكن الله عز وجل المفضول ويعجل الله بالفاضل. ولا يعني في ذلك تمايزا للممكن وهو اللاحق وفضلا على السابق، بل السابق أفضل ولو لم يظهر التمكين على يديه، ولو لم يظهر التمكين على يديه. فربما كان التمكين لسبب سابق، فالتمكين في ذلك ربما كان بسبب قد مضى بنى الناس عليه هرما، ولهذا المباني تشيد على قواعده، فإذا شيدت بلا قواعد زلت، فالقواعد ولو كانت خفية أعظم من ذات البناء المشيد. ولهذا نقول كم من سابق أفضل غير ممكن أعظم من لاحق قد مكن على يديه. والمراتب في ذلك عند الله. ولهذا فضل الله عز وجل السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار على من جاء بعدهم بعد ذلك، ولكل فضل وفي كل خير. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، لما ذكر الله بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، في هذا إشارة وإلماحة إلى أنه إذا ظهر في قلب الإنسان قوة للباطل فعليه أن يظهر قوة الحق، فعليه أن يستحضر قوة الله. وإذا استحضر في قلبه عزة أهل الباطل أن يستحضر عزة الله، وإذا استحضر في قلبه تمكين أهل الشر والباطل فليستحضر تمكين الله عز وجل وقدرته جل وعلا لأهل الاتباع له. ولهذا نقول الأمر مغالبة، والشيطان إنما يريد أن يهزم الإنسان باستحضاره لقوة أهل الشر في قلب أهل الحق، فيريد أن يحضر في قلب ونفوس أهل الإيمان قوة أهل الباطل وشوكتهم وتمكينهم وعزتهم ليضعف في ذلك. فكلما استحضر عزة للباطل عليه أن يستحضر عزة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فإذا ظهر في قلبه الخوف من أهل الباطل فعليه أن يستحضر قدرة الله وقوته ليخاف منه. وإذا كلما ظهر في قلبه شيء يعظم فيه المخلوق فليعلم أن ما لله عز وجل من ذلك أعظم، وله الكمال المطلق في ذلك سبحانه وتعالى. الآية الثالثة في قول الله جل وعلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، المراد بالشفاعة هو أن يضم إلى الفرد غيره يعضده في تحقيق ما يرجوه. وغلب في لغة العرب أن الفرد هو الشفع، والشفع يعني ما يقبل القسمة من غير كسر، وذلك من الاثنين والأربعة والستة والثمانية وهكذا من أضعافها. ثمة أعداد فردية وثمة أعداد زوجية وهي الشفع. وهذا هو الغالب، ولكن هنا نقول إن الثلاثة قد تكون شفعا والخمسة قد تكون شفعا والسبعة قد تكون شفعا، باعتبار الجهتين لا باعتبار العدد، فقد يستشفع الواحد بواحد ويسمى شفاعة، وقد يستشفع الواحد باثنين وتسمى شفاعة وهم ثلاثة، ويستشفع الواحد بثلاثة فيكونون أربعة شفاعة، وكذلك بخمسة وهكذا. فهي لما انضم إلى الواحد غيره، لما انضم إلى الواحد غيره فيستشفع الواحد بالواحد وبالاثنين والثلاثة، فيقول أتيت بهؤلاء شافعا في قضية كذا وكذا، في حق أو رفع ظلم أو غير ذلك. فهذه شفاعة باعتبار الجهتين، لا باعتبار عدد أفرادها، لا باعتبار عدد أفرادها. والله سبحانه وتعالى قد بيّن فضل الشفاعة كما في هذه الآية، أن الإنسان شريك في الفضل والأجر الذي يتحقق على يديه. وموضع الشفاعة هو الجاه الذي يعطيه الله عز وجل أهله، سواء كان الجاه ذلك جاه السلطان، أو كان ذلك جاه العلم، أو جاه المال، أو جاه النسب، أو الحسب، فزكاته في ذلك الشفاعة، زكاته الشفاعة، وذلك بإعطاء صاحب الحق حقه. فإن النفوس تنكسر عند أصحاب الجاه، تنكسر عند أصحاب الجاه، ترجوهم وترجو حظوة عندهم أو تهابهم أو غير ذلك من المصالح أو الشرور التي يرجونها من ورائهم. فهذا من المصالح، أو ربما كان من المحبة والمودة ورغبة للأجر في ذلك، فهذا أيضا من مقاصد دفع الظلم وجلب الحق عند بعض النفوس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشاء. وفي رواية: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله ما أحب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء، فالإنسان عليه أن يبذل الشفاعة، أن يبذل الشفاعة. والإنسان يؤجر على الشفاعة ولو لم تتحقق النتيجة، ولو لم تتحقق في ذلك النتيجة. وإذا تحققت النتيجة فبمقدار ثمرتها يكون في ذلك الأجر له عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه قال، وفي خبر حسنه بعضهم، قال: أنفع الناس أفضل الناس أنفعهم للناس، أفضل الناس أنفعهم للناس. والمراد بذلك هو في تحقيق مصالحهم ودفع الشرور عنه. وكلما عظم جاه الإنسان وجب عليه زكاته، وزكاة الجاه الشفاعة، كما زكاة المال النفقة والصدقة، النفقة والصدقة. والناس يتباينون في ذلك قدرا، كما يتباين أهل المال كثرة وقلة، كثرة وقلة، وقلما أحد يحرم من ذلك ولو كان في دائرة ضيقة في هذا. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى في تقسيمه للشفاعة: من يشفع شفاعة حسنة شفاعة سيئة، يعني أنه كما يكسب الإنسان أجرا بشفاعته للخير، كذلك أيضا يكسب سوءا في شفاعته للشر، وذلك بجلب الظلم ورفع الحق عن مستحقه. فهذا من الآثام التي يكسب بها الإنسان إثما. ولهذا الله عز وجل يقول: يكن له كفل منها. الكفل المراد بذلك هو الحظ، هو الحظ، يعني له نصيب من ذلك الشر الذي يتحقق على يده. ولو سعى ولو لم يتحقق كان إثمه في سعيه كذلك، بمقدار إقبال قلبه إلى تحقق ذلك الباطل ورغبته أن يتحقق على يده. وقيل المراد بالكفل هو الإثم، هو الإثم الذي يتبع الإنسان، وهذا يدل على أن المراد بالنصيب في الشفاعة الحسنة المراد به الأجر، المراد به الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والشفاعة بمنازلها، الشفاعات بمنازلها، والشفاعة محمودة، وثمة استثناءات لها، فيما منها ما يتعلق بالحدود إذا بلغت السلطان فإنه لا يجوز للإنسان أن يشفع فيها. ولصاحب الحق ألا يقبل الشفاعة، لصاحب الحق ألا يقبل الشفاعة إذا كان له حق. ولهذا بريرة لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حقها، وليس في ذلك عيب عليها، وليس في ذلك عيب عليها. فإن قبل فهو حسن، وإن لم يقبل فلا بأس، وهو حق، وهو حق، والإنسان في ذلك يبذل في ذلك معروفا. وأما أخذ الأجرة على الشفاعة، أما أخذ الأجرة على الشفاعة فمحرمة في ظاهر عمل السلف من الصحابة والتابعين. وقد جاء في حديث أبي أمامة عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقد أتى بابا من أبواب الربا. وهذا الحديث منهم من حسنه ومنهم من أعله بالقاسم بن عبد الرحمن. وعلى كل فمن نظر إلى عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجد أنهم يحذرون من ذلك من قبول الهدية أو اشتراطها عند الشفاعة وقد جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بإسناد صحيح كما روى مسروق عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: من شفع شفاعة فأهديت إليه هدية فأخذها فذلك السحت. وإسناده صحيح من حديث مسروق عن عبد الله بن مسعود. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي مسعود الأنصاري عليه رضوان الله تعالى أنه جاء إلى أهله فوجد هدية فقيل: ما هذه؟ قال: هذه من رجل قد شفعت له. فقال: ردوها إلي، أتعجل أجري في الدنيا. يعني إما أن تكون جعالة وإما أن تكون شفاعة، فإذا كان في جاه الإنسان فهي شفاعة، وإذا كان بغير جاهه فهي جعالة. وما الفرق بين الجعالة والشفاعة؟ يعني الإنسان يريد أن يقوم بعمل لشخص من الأشخاص في إنجاز مهمة أو غير ذلك، فما الفرق بينها وبين الشفاعة؟ فنقول: كل شيء يتحقق بالجاه فهو شفاعة، كل شيء يتحقق بالجاه فهو شفاعة، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه مالا. وكل شيء يتحقق بالسعي، يتحقق بالسعي، فمن سعى فيه تحقق ولو لم يكن صاحب جاه فتلك جعالة. وذلك بالأجور التي يسعى فيها الإنسان، وذلك مثلا باستئجار الرواحل في حملها ونقلها، أو كذلك أيضا بالبريد في الاتيان به والذهاب به، كذلك أيضا في إنجاز ما يسمى مثلا بالمعاملات والأوراق المعتاد القيام بها وغير ذلك، كذلك أيضا في المرافعات والمدافعات في المحامات ونحو ذلك، فتلك تدخل في دائرة الجعالة. ما لم يكن للجاه أثر، فإذا كان للجاه أثر فإن ذاك حظ جعله الله في الإنسان ليس له أن يأخذ عليه مالا، فإذا أخذ عليه مالا فذلك السحت. كالعالم يسعى في الشفاعة لأحد ثم يأخذ على ذلك مالا، فأخذه المال سحت، لأنه لو سعى غيره بغير علم ما تحقق له ذلك. والجاه الذي يأتي الإنسان مثلا بحسبه أو بنسبه فهذا من الله، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ عليه مالا عند الشفاعة لأحد فيسعى لأحد لسلطانه أو لجاهه أو لنسبه أو لعلمه أو غير ذلك من الأمور التي هي حظوة عند الناس، فيجب عليه أن يرفع الباطل وأن يجلب الحق بلا أجرة، لأنه لو سعى غيره من الناس ما قبل منه، فلما امتاز عن غيرهم لشيء خصه الله به حرم عليه أن يأخذه. وهذا هو الفرق بين الجعالة وبين الشفاعة. ولكن إذا قال قائل أن فلان لا يشفع لي إلا إذا أخذ ماله، فهل له أن يجلب حقه وأن يدفع الظلم عن نفسه ولو دفع مالا؟ نعم، له ذلك. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعطي أقواما مالا يتأبطونها نارا. قالوا: يا رسول الله، لما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا سؤالها ويأبى الله علي البخل، ويأبى الله علي البخل. وهذا قد يجوز من الإنسان الدفع ويحرم على القابض القبض، وهذا وارد في الشريعة، كحال الإنسان الذي يريد أن يستعمل مباحا لكنه لا يجده لا يجده إلا بيعا وبيعه محرم كبيع الكلب، فأذن الله في كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الزراعة، كلب الحراسة، ولكنه لم يجده إلا بيعا، فأراده هبة أو أراده من أي موضع فلم يجده إلا بمال جاز له أن يدفع، وحرم على القابض أن يقبض، حرم على القابض أن يقبض. كذلك دفع الظلم، إذا قال الإنسان ادفعوا عني الظلم فلم يدفع إلا بمال دفع، وقد دفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا كما صح ذلك عن عبد الله بن مسعود في الحبشة. وهذا يكون من الإنسان في دفع الظلم عن نفسه وجلب الحق له. وأما الشفاعة الحسنة فهي ما يحق الحق ويدفع الباطل، ما يحق الحق ويدفع الباطل، والمراد بالحق هو الحق العام والخاص، وليس المراد بذلك هو الحق الخاص. قد تأتي الشفاعة مثلا بحق أحد في خاصة نفسه ولكن يأتيه حقه ويدفع حق من هو أولى به منه، فهو أخذ حقا له ولكنه حرم غيره ممن هو أحق منه بذلك، فكان في حقه الذي أخذه شائبة من باطل، فلا يجوز له حينئذ أن يأخذه، ولا يجوز للشافع أن يشفع، فلا يجوز للشافع أن يشفع. ولكن إذا شفع له في إحقاق حق أو دفع باطل لا يتسبب الحق الذي يأخذه بحرمان أحد، ولا في الباطل الذي يرفع عنه أن يوضع على أحد، وإنما يرفع بلا وضع، والحق يجلب بلا دفع، يعني لا يدفع عن أحد غيره، فحينئذ يقال لا حرج في ذلك. ولهذا ينبغي للمشفوع له إذا أراد أن يستشفع، وللشافع إذا أراد أن يشفع لأحد في رفع ظلم، أن ينظر في الظلم بعد رفعه، هل ينزل على أحد من غير من يستحق ذلك الظلم أو العقوبة. وكذلك إذا أراد جلب منفعة لأحد، هل هذه المنفعة تؤخذ من أحد من الناس ويعطى إياه؟ فلا بد أن ينظر إليها عند وضعها، أن ينظر إليها قبل وضعها، كذلك أخذت ممن وممن جاءت، هل سلبت من أحد؟ كذلك عند رفع الظلم أن ينظر إليه بعد رفعه، كما ينظر إليه عند رفعه أين يحل تحل تلك العقوبة. وذلك أيضا في مسائل الغرامات المالية، إذا كان على أحد غرامة مالية في ظلم فأراد أن يرفعها، والنظام لا يأذن بذلك، إما أن ترفع عنه ولو كان مظلوما، أن توضع على غيره، وإلا يحاسب القائمون على ذلك بفقد هذا الرقم من الناس. لهذا لا يجوز له أن يشفع، لأنه لو رفعت هذه الغرامة عنك وضعت على غيرك، فلا ترفع عنك وتوضع على غيرك، فربما كان ضررها على غيرك أشد من ضررها عليك، فيستدفع الإنسان الظلم بنفسه بما يستطيع، وإذا لم يستطع فأجره على الله. كذلك أيضا في تحقق المنافع، فإذا كانت المنافع محصورة كالمنافع المالية تدفع للمستحقين، كالمنافع التي تكون لأقوام محتاجين أو نحو ذلك، فثمة رقم يدفع لمن هذا وصفه، وكلما كان الإنسان للوصف أوعب، يعني أقرب من جهة الاستحقاق، فقدم غيره وغلب على ظنه أنه يسقط من أهل الاستحقاق من هو أولى منه، كانت شفاعته في ذلك سيئة، إلا إذا كانت الشفاعة أن يأخذ مالا له غير المقدر، المال غير المقدر فأخذ قدرا زائدا، أو أن يبين أن صاحب هذا الحق هو أولى من غيره، سواء كان مريضا أو كان فقيرا أو كان به نازلة أو جائحة نزلت على ماله ومتاعه، فإنه ينظر بحسب الحال، وكل حال لها قدرها وأمرها. وهنا في قول الله عز وجل وكان الله على كل شيء مقيتا، المراد بالمقيت هو الحفيظ كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما رواه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس، وروى ابن ابي حاتم وابن المنذر وكذلك ابن جرير الطبري وغيرهم. وكذلك ايضا جاء ان المراد بذلك هو كفايه الله لعبده، فبمقدار حفظ العبد لامر الله يحفظ الله عبده. نتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.